الخوارج بالنسبة لآل البيت جفاة، والروافض غلاة، وأهل السنة وسط، وسط بين هؤلاء وهؤلاء. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان الإيمان بما أخبر به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة. كم هذا من دليل؟ ثلاثة. ومر علينا دليل الرابع والخامس: العقل والفطرة. بما أخبر به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه فوق، من أنه سبحانه فوق سمواته على عرشه. أستاذ عندي أنا على خلقه، طيب علي على خلقه، وفي نسخة دائم من خلقه. هذا تقدم لنا أن علو الله عز وجل علو صفة بعد وعلو ذات، وأن علو الذات دل على الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فالكتاب مملوء من ذلك، تارة بالتصريح بالفوقية، وتارة بالتصريح بالعلو، وتارة بالتصريح بأنه في السماء، وتارة بنزول الأشياء من عنده، وتارة بصعودها إليه. واضح؟ وسبق الكلام على هذا. والسنة جاءت بالقول والفعل والإقرار. القول مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء، وقوله: والماء فوق العرش، والله والماء والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وقولها: ألا تأمنون وأنا أمين من في السماء. وأما الفعل فكإشارته وهو يخطب الناس بعرفة إلى السماء، يشهد الله تعالى على إقرار أمته بأنه بلغ. وأما الإقرار فقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. أما الإجماع فقد أجمع السلف على ذلك، وطريق العلم بإجماعهم ها؟ أي نعم، عدم نقل ضد ما جاء في الكتاب والسنة. فكونهم لم يؤولوا ولم يحرفوا دليل على أنهم قالوا بما هو غير الكتاب والسنة. وأما العقل فمن وجهين: الوجه الأول أن العلو صفة كمال لا إشكال في ذلك، والله تعالى قد ثبت له إيش؟ كل ثبات الكمال، فواجب ثبوت العلو له. الثاني أن نقول: إذا لم يكن عاليا فإما أن يكون تحت أو مساوي، وهذا صفة نقص لأنه يلزم أن تكون الأشياء فوقه، فلازم ثبوت العلو له. أما الفطرة فلا أحد ينكرها إلا من انحرف الفطرة. كل إنسان يقول: يا الله، يتجه إلى السماء. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهو معهم، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. وهذا أيضا سبق الكلام عليه، وأن معية الله تنقسم إلى عامة وخاصة، وخاصة الخاصة. نعم، فالعامة التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر، ومثالها قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. والعامة الخاصة مثل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والتي أخص: إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن، إن الله معنا. طيب، وسبق لنا أن هذه المعية حقيقية، وأن من مقتضاها العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان، وأنه مع خلقه في كل هذه الأشياء. قال: وأنه مع خلقه كما جمع بين ذلك، يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. أين العلو الذي يقول أنه جمع بينهما؟ قول ثم استوى على العرش، والمعية وهو معكم أينما كنتم. وإذا جمع الله لنفسه بين وصفين فإننا نعلم علم اليقين أنهما لا تناقضان، لا تناقضان، لأنهما لو تناقضا لكان أحدهما يكذب الآخر، إذ أن المتناقضين لا يجتمعان ولا يقتطعان، فلا بد من أن أحدهما ثابت. وهذا لو كان هناك تناقض لزم أن يكون أول الآية مكذبا لآخرها أو بالعكس. ثانيا ذكرنا أيضا أنه قد يجتمع العلو والمعية حتى في المخلوقات، كما سيذكره المؤلف بقول الناس ما زلنا نسير والقمر معنا. والثالث لو فرض تعارضهما بالنسبة للمخلوق فهما بالنسبة للخالق لا يمكن أن يتعارضا، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. قال وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، معلوم هذا لا يمكن أن يكون هذا المعنى، لأن هذا المعنى نقص لكمال، نقص غاية النقص. وقد ذكرنا أنه لو كان هذا المعنى لزم أحد أمرين، إما تعدد الخالق أو تجزؤه، مع ما في ذلك أيضا من كون الأشياء تحيط به، وهو سبحانه وتعالى محيط بالأشياء ولست محيطا به. طيب قال المؤلف فإن هذا لا توجبه اللغة، لم يقل لا تقتضيه اللغة. هل بين العبارتين فرق؟ ها؟ نعم، لأننا إذا قلنا لا توجبه معناه أنها تحتم أن يكون معنى المعية، إذا قلنا توجبه، إذا قلنا توجبه فمعناها أن اللغة تحتم أن معنى المعية الاختلاط، واللغة لا توجب ذلك. لكن لو قلنا لا تقتضي كما نهنا اللغة لا يمكن أن تقتضي المعية الاختلاط مع أنها قد تقتضي، ففرق بين كون اللغة تقتضي ذلك وبين كونها توجب ذلك. ها؟ توجب، توجب، توجبه، توجبه. طيب عرفتم الفرق يا جماعه الان؟ اذا قلنا توجبه اللغه معناه يلزم ان يكون هذا معنى المعيه. لو قلنا ان اللغه توجب ان يكون معنى المعيه الاختلاط، فمعنى المعيه يجب ان يكون هو الاختلاط. واذا قلنا ان اللغه تقتضي فقد تقتضيه وغيره، يعني تقتضي هذا تجيزه، يعني تقتضيه بمعنى تجيزه، يعني وتجيزه غيره. إذا ما الذي يصح، أن نقول لا توجبه أو أن نقول لا تقتضيه؟ ها؟ لا توجبه، لأننا لو قلنا لا تقتضيه لكان هذا خلاف الواقع، فإن المعية قد تقتضي اللغة أن يكون معها الاختلاط، مثل الماء واللبن، تقول ماء مع لبن مخلوطا، صح ولا لا؟ طيب إذا هذا اختلاط ويصح في اللغة العربية. ولكن هنا مسألة بالنسبة لمعية الله خاصة، لأن المؤلف هنا يتكلم عن المعية عموما، بالنسبة لمعية الله خاصة لا يوجبه العقل، لا يقتضيه العقل، العقل لا يقتضي أن الله مختلف بالخلق، عرفت؟ فهنا كلام المؤلف على معنى المعية من حيث هي، هل المعية في اللغة العربية توجب الاختلاط؟ ها؟ تقتضي؟ طيب هل معية الله لخلقه من حيث العقل تقتضيها، يقتضيها العقل ولا لا؟ ها؟ لا يقتضيها العقل، العقل لا يقتضي أن يكون الله مختلطا بالخلق أبدا، لأن هنا خالق إيش؟ ومخلوق، خالق ومخلوق، فالخالق بائن عن المخلوق عقلا وحسا وفطرة وشرعا، طيب يقول لا تجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. وش اللي خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة؟ اللي خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة أن يكون معنى معكم أنه مخصر، فإن هذا خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. طيب وخلاف أيضا وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، ها اللي عندي يجبكم اكتبوها، سونا أمرتكم أن تكتبوها. خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، ألا ما أقول لكم اكتبوها؟ وش الأولى وين؟ وين خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة؟ طيب وخلاف ما فطر الله عليه الخلق وش نقول لكم؟ وش الأولى يا أخوان؟ ميب عندكم كل جملة ميب عندكم شف اللي عندي وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، هذه كتبتوها عندهم وهي عندكم غير موجودة. طيب إثبت وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. طيب وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، لأن الإنسان مخلوق على أن الخالق بائن من المخلوق، ليس أحد إذا قال يا الله إلا ويعتقد أن الله تعالى بائن من الخلق، لا يعتقد أنه حال في نفسه أو أنه حال في مكانه أبدا. كل الناس إذا قالوا يا رب وش أعتقد أن الرب مختلق ولا بائن؟ بائن من الخلق بلا شك. فلهذا دعوى أنه مختلف بالخلق مخالف للشرع ومخالف للعقل ومخالف للفطرة. نعم. ثم قال المؤلف ممثلا مقربا للمعنى قال وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. نعم نعم. بل القمر، بل القمر، بل هنا للإضراب الانتقال. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء يعني في العلو، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. فإذا كان هذا المخلوق وهو من أصغر المخلوقات نقول إنه معنا وهو في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا ولا يقصد اختلاطا أيضا. فلماذا لا يصح أن نجري الآيات على ظاهرها ونقول وهو معكم حقيقة وإن كان هو في السماء كل عروق فوق كل شيء؟ إذا كان العرب يقولون إن القمر معنا وهو في السماء وهو مخلوق صغير ويقولون ذلك على سبيل الحقيقة، فلماذا لا نقول إن الله معنا على سبيل الحقيقة وهو في السماء؟ ما في مانع أبدا. وكما قلنا أولا لو فرض أن هذا ممتنع في الخلق نعم لكان في الخالق غير ممتنع. الآن أخرج من المسجد وانظر إلى القمر، وين مكانه؟ وهو معك ومعك كأنه بين يديك لكنه في السماء. الرب عز وجل هو في السماء ويصح أن نقول إنه معنا ولا تناقض في ذلك، حتى وإن كان بعيدا عز وجل في علوه فهو قريب في دموه كما سيأتي في آخر الفصل. وهذا الذي حققه شيخ الإسلام في كتبه وقال إنه لا حاجة إلى أن نؤول الآية، بل الآية على ظاهرها لكن مع اعتقادنا بأن الله تعالى أين هو؟ في السماء على عرشه، فهو معنا حقا وهو على عرشه. كما نقول إنه ينزل إلى السماء الدنيا، وش اللي ينزل؟ علمه، ها؟ هو نفسه، هو نفسه ينزل وهو على عرشه، أو على الأقل قلوه في العلو، وهو في العلو. ولا أحد من أهل السنة ينكر هذا أبدا، كل أهل السنة يقولون هو ينزل حقا وهو على عرشه، أو يسقطون عن كلمة على عرشه، أو ولكنهم متفقون على إيش؟ على أنه في العلو، ذلك لأن صفات الخالق ما هي صفات مثل صفات المخلوق، ليست كصفات المخلوق حتى تقول كيف يصير هذا. وقد شيخ الإسلام رحمه الله قد ضرب لنا هذا المثل، قال انظروا للمثل القمر فوق ونقول نعم، ويتناقض الكلام، يتناقض ما يتناقض الكلام، فإذا كان هذا في المخلوق فما بالك في الخالق. وعثرت على تقرير للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يبين هذا المعنى تماما أيضا. تحبون نقرأه الليلة ولا الجابرة؟ ما نكمل ها؟
إلى جاء هذه الكلمة فليس تفسير بمعجة المحصرة، ليس تفسير لحقيقة الكلمة. والذي يحمل ويحدو على التفسير بهذا أن المنازع فيه، والذي يحمل ويحدو على التفسير بهذا ويحدو على التفسير بهذا أن المنازع في هذا المبتدئة الذين يقولون إنه مفترق بهم، فيأتي البعض من السلف بالمراد بالسياق وهو أنه بكمال علمه، ولكن لا يريدون أن كلمة مع مدلولها بكل شيء عليم، بل اجتمعت معها في العلم وزادت المعية بالمعنى وهو كونه معهم، فتفسيرها بالمقتضى لا يدل على أن معناها باطل، فالكل حق، ولا يثبت ما سيق الشيء من أجله إلا من أجل ما سيق، لا يثبت المدلول إلا بعد ثبوت الدليل، فلا يثبت العلم إلا بعد ثبوت المعية، وهي المقارنة المطلقة، وهي تختلف باختلاف مواردها، فقد يكون الشيء مع الشيء وبينهما من المسافة الشيء كثير، فمعية الله شيء ومعية الخلق شيء، ومعية الخلق بعضهم مع بعض شيء. تقرير الحموية. ولهذا شيخ الإسلام في عقيدته الأخرى المباركة المختصرة بين أن قوله
يعني هذه
بين أن قوله
منها مبارك أو صحيح مبارك فيها معاني ما في قبل.
بين أن قوله معهم حق على حقيقته، فمن فسرها من السلف بالمقتضى فلحاجة دعت إلى ذلك، وهي الرد على أهل الحلول الجهمية الذين ينكرون العلو كما تقدم.
وش المقتضى؟ العلم. يقول الشيخ محمد إن اللي فسرنا بالعلم قسم الرد على الذين يقولون بالحلول.
والقرآن يفسر بالمطابقة وبالمفهوم والاستلزام والمقتضى وغير ذلك من الدلالات، وهؤلاء العلماء الذين روي عنهم التفسير بالمقتضى لا ينكرون المعية، بل هي عندهم كالشمس. انتهى.
هذا مرجع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم. لا الشيخ محمد بن إبراهيم متأخر. الشيخ متأخر. الشيخ عبد العزيز باز والمشايخ المشهورين الآن. نعم.
ولكن ليس بعلمي يعني قوله ما
هو الشيخ الآن يبين ما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أن المعية حق على حقيقتها. نعم. ولا تستلزم أن يكون مختلطا بالخلق أو أنه في الأرض. لكن في ناس قالوا إن الله تعالى مع الخلق في الأرض، ولا لا؟ قال إن الله مع الخلق في الأرض. نعم، الحلولية من الجهمية وغيره. ونحن نقول كذبتم في هذا. كيف تقول معهم في الأرض؟ والله يقول وهو العلي العظيم، ويقول في نفس الآية خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. كيف تقول إنه معه في الأرض؟ هذا مستحيل. لو كان معهم في الأرض وهو يقول استوى على العرش كان آخر الآية يكذب أولها. فإذا قالوا كيف تقول معهم وهو في السماء، قلنا هذا ما يمنع، هو معنا في السماء كما أنه في العلو وينزل إلى السماء الدنيا، وكما أن القمر في السماء وهو معنا. والمهم أننا نفهم أن المعية حق على حقيقتها، ولكنها لا استمعناها أنه مختلط بنا أو أنه في الأرض أو أنه مع الملائكة في نفس السماوات، بل هو فوق السماوات وفوق كل شيء، ولا مناقضة بين هذا وهذا هنا. نعم نعم.
أقول هل
يستحق
هذا
وإن أحسنه وقال في الله؟ ما أعتقد أن زيد بن علي يأخذ من واصل من عطاء عن غيره. يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى إثبات، لأن مجرد النقل عن شخص بدون سند غير مقبول. إذا كان لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام نسب إليه القول بدون سند ما نقبله. أي واحد ينسب إلى أحد من الأئمة قولا ولم يسند فإننا لا نقبل. والمعروف أن زيد بن علي رضي الله عنه رحمه الله أنه معتدل، هذا المعروف. نعم والله ما ندري وش اللي أخذ، لأنه ما يمكن أن نقدح فيه في أي إنسان إلا إذا رأينا ما الذي أخذه من أصول هذه المعتزلة هؤلاء المعتزلة. نعم يا خليل. نعم
يعني حقيقة.
لا لا، نقول إن المعية حقيقة ومن لوازمها العلم والسمع والبصر والإحاطة عموما، فهي أوسع وأشمل من العلم. يعني العلم بعض من مقتضياتها ولوازمها. ايش اصبر. نعم نعم نعم. بلى، لكن العداوة والبغضاء للجميع سواء.
اما بعد، فهذا بحث حول حديث يقول تعالى يا ادم فيقول لبيك وسعديك فينادي بالتوحيد إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك باتا من النار. الحديث مروي عن أبي سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعمران بن الخطيب وغيرهم من الصحابة. أما حديث أبي سعيد الخدري فرواه البخاري في كتابه جزء 4 صفحة 106 باب قصة أبي جهل وأبيه. وفي التفسير
بهذا اللفظ.
نعم.
انتظر.
الحديث
لها عملة
فلنادي
بالصوت. فيها خلاف الروايات؟
لا، هي تتكلم
عنها الآن. طيب لا محاش محاش ما لم فيها روايات هذك. لا محاش.
وأما حديث أبي هريرة فقد رواه البخاري في الشقاق في جزء 7 صفحة 196 لا كيف الحشر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يدعى يوم القيامة آدم فترعى ذريته فيقال هذا أبوكم آدم فيقول لبيك أنت عليك فيقول أخرج فأخذ عني من ذريتك فيقال يا رب كم أخرج فيقول أخرج من كل 199 قالوا يا رسول الله إذا أكل منا من كل 199 فما قالنا؟ قال إن أمتي في الأمم فالشعرة بيضاء في الشعر الأسود. الحديث رواه البخاري في طريق سليمان عن طوع عن أبي الغيث عن أبي هريرة مرفوعا ومسندا. وفي حديث أبي هريرة اختلاف عن حديث أبي سعيد وغيره وهو قول من كل 199 قال الحافظ في الرقاق من الفتح. قال الإسماعيلي في حديث أبي سعيد من كل 1000 واحد وكذا في حديث غيره ويشبه أن يكون حديث ثور يعني راوي عن مثال الغيث عن أبي هريرة وهنا فإنها. ثم ذكر الحافظ أن ننسى الروايات والشواهد وهي حديث أبي سعيد وقال عنها الذهبي هي المكفوفة. ثم قال الحافظ بعد سياق الروايات المعينة لحديث أبي سعيد فاتفق هؤلاء على هذا العدد يعني من كل 1999 قال الحافظ ولم يستقبل الاسماعيلي بحديث ابي هريره متابعا وصدقته به في مسند احمد فانه اخرج من طريق ابي اسحاق الحزبي وفيه مقال عن ابي العفوف عن عبد الله بن يوسف الاقوى واجاب الصرماني بان مفهوم العدد لا اعتبار له فالتخصيص لعدد لا يدل على متن الزاد والمقصود من العدد الواحد وهو تقليل على المؤمنين وتكفير على الكافرين بمكره قلت اما حديث ابن مسعود الذي ذكره الحافظ ونسبه في المسند فهو في مسند احمد جزء واحد وقع في 88 وفيه من طول 199 ذكره الامام احمد من طريقين احدهما فيه ابو اسحاق الاخير كما قال الحافظ ابن مسعود والثاني تابع على اسحاق فيه ابراهيم عن ابي الاحرص فعلى هذا يكونان طريقان الكلام في حديث هذه الايام.
هذا
بحث في تاريخ لا
حتى علم لا تزال ايش مكتوب ليس من
أخرجه البخاري في الفتح في كتاب التوقيع في تسمية الأشخاص
أخرجه البخاري في الفتح
المجلد الثاني صفحة 84
هذا تحريف يعني
المجلد الثاني صفحة 84 بعد 40 ومسلم في صحيحه بداخلة جهنم المجلد الثامن صفحة 52 بعد 100 وابن خزيمة في كتاب التوحيد المجلد الأول صفحة 8 بعد 200 وأحمد في مسنده المجلد الثالث صفحة 34 بعد 200 وابن أبي عاصم في كتاب السنة رقم الحديث 31 بعد 500 والبيهقي في الأسماء والصفات صفحة 41 بعد 400 والنسائي في الكبرى كتاب العوق وكذلك أخرجه الترمذي المجلد 12 صفحة 59 بعد 100 في شرح العربي ورواه الترمذي أيضا كتاب سورة الجنة باب عشرين بيضغ 11 صفحة 21 وكذلك هو الدارمي في كتاب الرقاق باب قولها للمزيد المجلد الثاني صفحة 41 بعد 300 وفي السجن الأولياء المجلد الثالث صفحة 4 بعد 200 وخرجه الصحيح البغدادي المجلد الخامس صفحة 26 بعد 100
كم هذا العشرة تسعة أجل المؤشرين
البخاري عند أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله
عنده ولا عن
أبي هريرة عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تحالف بنص النار فقالت النار وكرت المتكبرين المتكبرين وقالت إن ما لي ذلك إلا وعثرنا أما ابن خزيمة فقوله بلفظ أما النار وأما النار في القوم فيها وتقول هل من مزيد للقوم فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار قدمه هنا تنكري ولد بعضها إلى بعض وتقول فتنطق. أما رواية البيهقي يقول
حتى يضع الجبار فيها
حتى يضع الجبار قدمه هنا تنكري ولد بعضها إلى بعض وتقول فتنطق. أما رواية البيهقي لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع عزتها قدمه فتقول فتنطق وعزتك وعزتك ويزن بعضها الى بعض ولا يزال في الجنه فضل حتى يجزي الله خلقا فيسكنه فضول الجنه. وفي السنه برب لا يزال جهنم يقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى ياتيها رب العالمين فيضع رب العالمين قدمه حين تزيد بعضها الى بعض
فيضع رب العالمين قدمه
فيضع رب العالمين قدمه
ولا فيها ولا عليه
فيضع رب العالمين قدمه حين تزيد بعضها الى بعض وتقول قد أو تقول قد قد بعزتك وكرمك. وأنت ومن الرواية أحيانا في المسند كمثل رواية مسلم فاللفظ فيما تقدم. وأما رواية الترمذي كالترمذي بالتفسير بلفظ وأما رواية الترمذي بالتفسير بلفظ مثل بلفظ ابن خزيمة وكذا الترمذي رواه في ستة أبواب الجنة في ستة الجنة في ظلم الحديث بلفظ ويبقى أهل النار ويبقى الله النار ويطرح منهم فيها فوج ثم يقال هل امتلأت فتقول هل من مزيد ثم يطرح فيها فوج فيقال هل امتلأت فتقول هل من مزيد حتى إذا أوعدوا فيها طلع الرحمن قدمه فيها وأجوى بعضها إلى بعض ثم قال قد قال قد قد. أما لفظ الدارمي أما لفظ الدارمي يلقى في النار أهلها وأهلها
أهلها
وتقول هل من مزيد ثلاثا حتى يأتيها ربها فيضع قدمه عليها وتنزوي وتقول قط 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 وتقول قط قط قط. وكذلك وأما له في الزولياء بلفظ مسلم المتقدم. وكذلك قدر الخطيب الغربالي بلفظ يضع الجبار مثل الرواية الكريمة وأن النساء إلا مكتوبة ولم تكن مكتوبة. الحمد لله.
طيب الآن المشكلة صحيحين وألفاظ صحيحين ما فيها هذا
هو الثاني
ها؟ لا اللي هو غلط لا بس احنا نكون متفق عليه إذا السؤال اللي هو ذكر الآن ما فيها ها؟ لا في غير صحيحين موجودة في غير صحيحين موجودة لكن في صحيحين موجودة لا بد تحققها عشان نعلق على كلام المؤلف الدولة ايه
قال ابن تيمية في إثبات عدم الرب جل جلاله قال وقوله عجب ربنا من صنوف عباده وقرب غيابه ينظر إليكم أجرهم قلقين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده أن ابن جرار فقد وقال يشد عليكم أجرهم مشفقين فيظل يضحك قد علم أن غيركم إلي قرب
إلى قرب.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده المدلج الرابع صفحة الثانية عشرة بلفظ آخر رحك ربنا من قلوب عباده وقرب غيره. وأخرجه أيضا بهذا اللفظ ابن ماجه في سننه والمجلد الأول صفحة 64 ولم تذكر الكتب الستة غير هؤلاء بلفظ معين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله.
هذا تخريج حديث أبي موسى الأشعري في التكبير والتكبير ونصه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقلنا إذا علونا كبرنا فقال أرجعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال أولا أدلك به. هذا الحديث أخرجه البخاري في عدة مواضع. أولا في كتاب التوحيد باب وكان الله سميعا بصيرا، وفي كتاب الجهاد في باب التسبيح إذا هبط واتيا، وفي هذا الباب رواه عن جابر وليس عن أبي موسى، وفي باب
واللفظ واحد المسلم
الأول لفظه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا.
نعم.
وأيضا رواه في كتاب المغازي في باب غزوة خيبر، ونصه كما تقدم إلا أن فيه فرفعوا أصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث فقال يا عبد الله بن قيس قلت لبيك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة، قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاس أبي وأمي، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الإمام مسلم. رواه الإمام مسلم أولا في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار عن أبي موسى الأشعري أيضا، إلا أن فيه فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث إلى آخره، إلا أن في آخره بلفظ ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، فقلت بلى يا رسول الله، قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله، وقيل إنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعدون في بنية، فجعل
الرجل
يصعدون في بنية، قال فجعل رجل كلما على بنية نادى لا إله إلا الله والله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تنادون أصم ولا غائب، فذكر الحديث. وفي لفظ الإمام المسلم قال كنا في غزاة، فذكر الحديث، إلى أن قال في هذه الرواية والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته أحدكم، وليس فيه ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله كما تقدم. وفي لفظ له قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى أيضا، فقلت ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة، قال على كنز من كنوز الجنة، فقلت بلى، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذه الألفاظ في باب استحباب حفظ الصوت للذكر، شرح النووي الجزء الثامن من كتاب رقم 87 إلى الصفحة
15.
ورواه أيضا الإمام أحمد، فقد رواه رحمه الله تعالى في مسنده عن أبي موسى الذي هو في مسند عبد الله بن قيس في المجلد الرابع بلفظتين لهذا الحديث. اللفظ الأول أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، ورفعوا أصواتهم بالدعاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون قريبا مجيبا يسمع دعاءكم ويستجيب. ثم قال يا عبد الله بن قيس يا أبا موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. واللفظ الثاني قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهبطنا وهدة من الأرض، قال فرفع الناس أصواتهم بالتكبير، فقال أيها الناس أرجعوا، وفي رواية ارجعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. قال ثم دعاني وكنت منه قريبا، فقال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كلمة، إلى آخر الحديث. المجلد الرابع طبعة المكتبة الثانية. ورواه الإمام الترمذي بلفظ قال كنا مع النبي عن أبي موسى أيضا، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قتلنا أشرفنا على المدينة، فكبر الناس تكبيرة ورفعوا بها أصواتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأصم ولا غائب، هو بينكم وبين رؤوس رحالكم،
ثم قال ذكر الحديث إلا أن فيه ألا أعلمك كنزا من كنوز الجنة. رواه في أبواب الدعوات باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. ورواه الإمام البيهقي أيضا برب قال لما غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين أو قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنين أشرف الناس فذكره موافقا لرواية البخاري كما تقدمت إلا أن فيه وأنا خلف رأية رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث إلى آخره. كتاب الصلاة باب الاختيار للإمام والمأموم في أن يخفي الذكر. ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة بلفظ مسلم الذي تقدم تماما وفي لفظ له أيضا كنا أي للنسائي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشرف الناس على وادي فجهروا بالتكبير والتهليل إلى أن قال إنه سميع قريب إنه معكم أعادها ثلاث مرات. ثم قال أبو موسى فسمعني أقول وأنا خلفه فذكر الحديث إلى آخره. ورواه أيضا ابن السميد عن جابر رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثمه كبرنا على أثمة كبرنا وإذا صعدنا على جبل كبرنا وإذا هبطنا سبحنا. وفي رواية له أيضا أي ابن السني قال قفل القوم في عقبة أو قال في ثنية فذكر الحديث بنفس لفظ مسلم الذي تقدم. وفي رواية ثالثة لابن السني موافق فيها لرواية النسائي الذي تقدم. ورواه أيضا أبو داود بروايات الرواية الأولى مثل رواية الترمذي الذي تقدمت إلا أن فيها فلما دروا من المدينة بدلا من أشرفنا على المدينة إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم بدلا من هو بينكم وبين رؤوس رحالكم. كتاب الصلاة باب الاستغفار. الرواية الثانية للبيهقي أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يتصاعدون في ثنية ثم ذكر الحديث موافقا لرواية مسلم. الرواية الثانية موافقة لرواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى. كتاب الصلاة باب الاستغفار. انتهى.
ها؟ استقصيت.
بالنسبة لرواية
هذا مهم
لكن لعله الشيخ رحمه الله ذكر على
سبيل الأخبار. أقول مثل هذه مهمة. أهم شيء نشوف اللفظ اللي ساقه المؤلف علشان صح يقول لعل المؤلف رواه بالمعنى نعم رواه محفظ. الشيء الثاني أن البخاري أيضا فيه ذكر وهو معكم لكن ما ذكرتهم في بعض رواياته وهو معكم. وتعلمون البخاري أظن في الفتح الباري هذا إذا مر الحديث أول مرة يذكر أطلافه وهذا يسهل عليكم كتب بعض الروايات. نعم بقى عندنا حمد الآن ها
فلما هبطنا وعدة
رفع الناس واصوات
عن
التكبير. هذا في وهم من الراوي. في وهم من الراوي. فيها المعروف انهم اذا هبطوا سبح. هذا المعروف. تحضر.
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر.
في هذه الأمور في العقيدة الواسطية في سياق الأحاديث الدالة على صفة الله عز وجل. فهمتم مباحثنا فيها عشان يكون مبين. نحن ما هذه الفتاوي بين